إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقبل أن نبدأ درسنا في كتاب منار السبيل في صلاة التطوع من كتاب منار السبيل للشيخ إبراهيم بن صالح الضوياني رحمه الله، ونبه على ثلاث مسائل وقد نبهت عليها بالإشارة بالأمس. المسألة الأولى أن الدعاء في صلاة الوتر بالإضافة إلى ما سمعتم من النص البارحة، سواء ما جاء به في النص المرفوع أو ما ثبت عن عمر أنه كان يقوله، وهو ما يسمى بسورتي أبي بن كعب رضي الله عنه. يضاف إلى هذا، اختر من الدعاء ما هو متفق مع الشرع، ادعو بما يشاء تشاء. لكن يلاحظ أمران. الأمر الأول أنك تختار جوامع الكلم، تختار جوامع الكلم وتجمل في الطلب ولا تطيل، لا سيما إن كنت إماما لا تطل على الناس في صلاة التراويح كما سيأتي، فالإطالة هي المخالفة للشرع. اختر جوامع الكلم وأجمل في الطلب كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن لا يكون الدعاء في القنوت ملحنا. الملاحظ أن الناس يبحثون عن الإمام الذي يلحن، أما الذي لا يلحن فلا يصلون معه ولو كان أفضل الأئمة. معنى ذلك أن الناس مع النغمة ليسوا مع النص، يعني كان لا يهمهم إلا ماذا؟ إلا النغمة والتنغيم، وهذا غلط. الدعاء لا يتنغم فيه، لا ينغم في الدعاء، لا ينبغي ولا يجوز لك أن تنغم في الدعاء أبدا. ثم إن الدعاء المنغم ليس فيه خشوع، سبحان الله حسب ما جربنا. فرق بين أن تقول اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت بهذه الطريقة، أو أن تغني به. الطريقة الأولى هي التي تجلب الخشوع، الطريقة الثانية ليس فيها خشوع. طريقة التنغيم ليس فيها خشوع أبدا، ولا نحس فيها بخشوع حتى لو قرأته مثل القرآن، فهذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، التنغيم في ماذا؟ في الدعاء. والأمر الثالث، قلنا الأمر الأول أن لا يطيل، الأمر الثاني أن لا ينغم، والأمر الثالث أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في يعني عموم الدعاء تصلي في أوله، ولو صليت في آخره لا حرج. أما في دعاء القنوت فقد ثبت عن الحسن وعن علي رضي الله عنهما أنه قال وصلى الله على نبينا محمد، أو وصلى الله على محمد، هذا النص وصلى الله على محمد. كذلك التنغيم في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نرى أن الناس يبالغون فيها، قل وصلى الله على محمد أو وصلى الله وسلم على محمد، ولا تزد على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وصلى وأخذ يدعو، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمد الله ويصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء. وجاء عن ابن عباس حديث موقوف عليه أن الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى يصلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو موقوف عليه. فينبغي يعني أن يتضمن الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثالث أو الرابع، الأحاديث الواردة في مسح الوجه بعد الدعاء أحاديث ضعيفة لا تصح، فلا ينبغي مسح الوجه بعد الدعاء، لأن الأحاديث الواردة فيه أحاديث لا تصح من حيث السند. وإن كان المصنف رحمه الله جنح إلى العمل بهذه الأحاديث، وهذا رأي لبعض أهل العلم يرى العمل بالأحاديث الضعيفة إذا كان ضعفها ليس شديدا ولم تعارض ماذا نصا. لكن لو نظرت إلى شروط الإمام أحمد في العمل بحديث الضعيف لوجدت أنه يعني الحديث الحسن، والله لو تأملته لوجدت أنه يعني الحديث الحسن لغيره. الشروط: أن يكون ألا يكون شديد الضعف، والثاني ألا يعارض نصا، والثالث أن يندرج تحت قاعدة كلية. أن يندرج تحت قاعدة كلية، احفظوا هذه الشروط، هذه شروط الإمام أحمد للعمل بحديث الضعيف: أن يكون ألا يكون شديد الضعف، والحديث الحسن هو الحديث الضعيف إذا تعددت طرقه وليس بهذه الطرق كذاب ولا متهم، لكن ضعيف من ناحية الحفظ وتعددت الطرق وهو سيء الحفظ أو يعني فيه انقطاع أو نحو ذلك، لكنها تعددت الطرق وأحدها موصول مثلا. فمثل هذه هذا هو الحديث الحسن، فإذا العمل بها يبدو أن الذين قالوا من أهل العلم أنه يعمل بها في فضائل الأعمال أنهم يعنون الحديث الإيش الحسن، وهو الضعيف إذا تعددت ماذا طرقه. وعرفتم الشروط أعيدها: ألا يكون شديد الضعف، ألا يكون ألا يعارض نصا، أن يندرج تحت قاعدة كلية، قاعدة معروفة في الشرع. فالمسح حديث المسح لا يصح منها شيء، وإن كان قد رواها بعض أهل السنن، لكن لا يصح منها شيء من حيث السند، أعني مسح الوجه بعد الدعاء، مسح الوجه بعد الدعاء. والذي يصح هو أنك عند النوم أو قبل النوم تقرأ، تجمع كفيك وتقرأ بمعوذتين وقل هو الله أحد، وتنفث فيهما وتمسح ما أمكنك من ماذا من جسدك، وليس من الوجه فقط، تمسح ما أمكنك من جسدك، ولا علاقة له بصلاة الوتر، لا علاقة له بصلاة الوتر. فانتبهوا لهذا. أمس نبهتكم على قضية أنه لا دعاء في غير الوتر إلا في النوازل، عندما تكون هناك نوازل. بعض العلماء صححه، ولكن الشيخ الألباني وغيره من القدامى ضعف. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وأفضل الرواتب سنة الفجر، لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا تدعوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل، رواه أحمد وأبو داود.
ركعتا الفجر سنة الفجر، بالإضافة إلى الحديث أو الحديثين الذين أوردهم المصنف، والأول أصح من الثاني، فإن هناك حديثا صحيحا وهو قول عائشة رضي الله عنها: إن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك ركعتي الفجر ولا الوتر، لا حضرا ولا سفرا، بل إنه قضاهما لما فات، قضى ركعتي الفجر لما فاتته سنة الفجر، فإنه يصليهما خفيفتين. والسنة أن يصليهما في البيت كما سيأتي، ويضطجع بعدهما اضطجاعة خفيفة يعني قصيرة على يمينه، ثم يقوم ويذهب ويصلي الفريضة صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: ثم المغرب، لحديث عبيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بصلاة بعد المكتوبة سوى المكتوبة؟ فقال: نعم، بين المغرب والعشاء.
نعم بين المغرب والعشاء صلى الركعتين. وجاء في حديث صحيح أظنه عن حذيفة أنه صلى الله عليه وسلم صلى ما بين المغرب إلى أن حان وقت العشاء، صلى صلوات يعني نوافل ما بين المغرب إلى أن جاء وقت العشاء وهو ثابت. نعم
صلى الله عليكم. حديث مسلم صلوا بعد قبل المغرب
هذا الحديث الآخر. أحسنت. حديث مسلم صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن لمن شاء، حث على الصلاة قبل المغرب، والمقصود قبل صلاة المغرب وبعد ماذا؟ وبعد الأذان، لأن قبل الأذان منهي عنه. المقصود هو صلاة المغرب، صلاة ركعتين قبل صلاة المغرب وبعد الأذان. ومن أعجب وما أكثر الأمور وما أكثر العجائب أن هناك أن بعض المتأخرين في بعض المذاهب يحرمون أداء ركعتين قبل المغرب، والحديث في صحيح مسلم، فماذا يفعلون بالحديث؟ فهل نتعصب ونأخذ بقول فلان وفلان، أم نأخذ بالحديث؟ ها؟ نأخذ بماذا؟ نأخذ بالحديث، والحديث قال صلوا، والأمر لماذا؟ للاستحباب، بدليل قوله لمن يشاء أو لمن شاء، للاستحباب. صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثلاث مرات، حث على ذلك ثلاث مرات. فإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. نعم.
قال ثم سواء، والرواتب المؤكدة ثم سواء،
يعني بقية بقية السنن متساوية. نعم.
قال والرواتب المؤكدة عشر، ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، لقول ابن عمر رضي الله عنهما حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الغداء. كانت قال كانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فحدثتني حفصة أنه كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين. الحديث متفق عليه.
ثم ما ذكر الاتجاع هنا؟
لا.
طيب الصحيح أنهما 12 ركعة. للحديث الآخر حديث آخر صحيح قال 12 ركعة، أربع قبل الظهر واثنتان بعدها واثنتان بعد المغرب واثنتان بعد العشاء واثنتان قبل الفجر، من حافظ عليهما من حافظ عليهما بني له ماذا؟ بيت في الجنة. من حافظ عليها هذه الاثنتي عشرة ركعة بني له بيت في الجنة. ولعله مكمل للحديث ابن عمر الذي أورد المصنف. فالصحيح أن القبلية في الظهر كم؟ أربع، هذا هو الصحيح. وهناك نوافل أخرى مثل رحم الله أمر امرأ صلى قبل العصر إيش؟ أربعا، يعني نوافل ليست من الرواتب لكنها نوافل ثابتة. وكونه صلى من المغرب إلى العشاء وهو يصلي هذا من النوافل الثابتة، وسيتأتي تفصيل النوافل المطلقة. نعم.
قال ويسن قضاء الرواتب والوتر، لأنه صلى الله عليه وسلم قضى ركعتي الفجر حين نام عنها، وقضى الركعتين اللتين بعد الظهر بعد العصر، وقيس الباقي. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره، رواه أبو داود. قال إلا ما فات مع فرضه وكثر فالأولى تركه لحصول المشقة به، إلا سنة الفجر فيقضيها مطلقا لتأكدها.
نعم. السنة المحافظة على هذه الرواتب، فإذا فات شيء منها قضاه المؤمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حصل منه مرتين، فقد قضى صلاة سنة الفجر لما فاتته، وقضى سنة الظهر البعدية بعد صلاة العصر مع أنه وقت نهي، لكنه قضى فيه. وبهذا استدل من يرى جواز صلاة ذوات الأسباب في وقت النهي، ولعله الأرجح، وإن كنت سابقا أرى غير هذا، لعله الأرجح والأولى. فكون النبي صلى الله عليه وسلم قضى صلاة أو سنة الظهر البعدية قضاها بعد العصر وكان ذلك وقت نهي، دليل على جواز قضاء ذوات الأسباب، وكذلك قضاء لسنة الفجر. فذوات الأسباب مثل تحية المسجد ومثل صلاة الكسوف، فمثل هذه ينبغي أن تؤدى وأن تصلى فتقضى، لأنه كما قلت لكم بالأمس أن من فوائدها أنها سبب في محبة الله. إذا أكثر العبد من النوافل فإن ذلك سبب في محبة الله عز وجل، وقد ذكرت لكم الحديث بالأمس: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وذكر المصنف أنه إذا كثرت النوافل الفائتة أو الرواتب الفائتة مع فرضها فاتت لعذر أو لآخر، فيعني لا تقضى للمشقة. لكن هو لا يخلو الأمر الأمرين، الحال من أمرين: إما أن يكون تركها عمدا مع الفريضة، وهذا ترك الفريضة كفر فيعتبر كأنما أسلم من جديد، وإما أن يكون قد فاتته مع عدة فرائض، والذي يظهر أنه يقضيها لأنه لا دليل على عدم القضاء، لا دليل صريحا على عدم القضاء، نعم يقضيها استحبابا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفعل الكل ببيت أفضل، لحديث عليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، رواه مسلم. لكن ما شرع له الجماعة مستثنا أيضا.
هنا يعني السنة لا سيما من كان بيته قريب المسجد، أما من كان بيته بعيدا عن المسجد فلا يصليها في البيت، لأنه ينبغي له أن يمشي قبل الأذان حتى يدرك الصلاة. لكن من كان بيته قريب المسجد فالأولى والسنة في حقه أن يؤديها في ماذا؟ في البيت. والسنة البعدية يؤديها في البيت، كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما سمعتم الحديث. ولذلك الحديث الآخر: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، أي لا تخلوها من ماذا؟ من الصلاة، لا تخلوها من الصلاة. نعم. صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، صلوات المرء في بيته أفضل إلا ماذا؟ إلا المكتوبة. حتى المسجد النبوي والمسجد الحرام صلاة المرء فيها في بيته النافلة ماذا؟ أفضل، إلا المكتوبة. ما فريضة لا تصح إلا في، لا يجوز أداؤها ولا ينبغي أداؤها إلا في المسجد.
صلى الله عليكم. الرواية الأخرى: صلوا في بيوتكم
نعم،
فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوب،
إلا المكتوب. صلوا في بيوتكم فإن صلاة المرء في بيته خير إلا المكتوبة، يعني بذلك النافلة. صلوا في بيوتكم يعني النافلة. وهذا كما قلت ينتبه إذا كان الشخص بيته بعيدا، مثل المسجد النبوي هنا قد يأتي الشخص مبكرا من أجل أن يدرك مكانا في الصفوف، فهنا لا شك أن الأولى أن يأتي قبل الأذان حتى يدرك الصلاة. نعم.
صلى الله عليكم. الفندق الآن بمثابة البيت؟
نعم، السكن الفندق بمثابة البيت، يصلي السنة في بيته ثم يأتي إلى المسجد. نعم.
قال: ويسن الفصل بين الفرض وسنته بقيام أو كلام، ويسن الفصل بين الفرض وسنته بقيام أو كلام، لقول معاوية رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، ألا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج، رواه مسلم.
وما أكثر المخالفين لهذه السنة، إذا سلمت من الفريضة فإياك أن تفعل مثل ما يفعل بعض الجهال الآن، أول ما يسلم من الفريضة يقوم ويبدأ ماذا؟ في النافلة، وهذا خطأ كبير، خطأ. وقد سمعتم حديث معاوية رضي الله عنه عند مسلم أنه نهى أن يصل الصلاة بالصلاة، وإنما عليه أن يفصلهما بأي شيء، ولولا أن يفصلهما بماذا؟ بالأذكار الثابتة بعد الصلوات، يفصلهما بالأذكار الثابتة دبر كل صلاة، هذا هو الأولى. وأما أنه مجرد أن يسلم الإمام والبعض منهم ينهض قبل أن يفرغ الإمام من التسليم، وهنا تبطل صلاته الفريضة، تبطل صلاته إذا قام مع تسليم الإمام قبل أن يتم الإمام التسليم فصلاته باطلة. فانتبهوا لهذا، هذا يتطلب أن تتنبه. ولذلك الذين يقومون مباشرة هم خطأ، لا بد أن تفصل، فإن كنت مضطرا أو مستعجلا فقم وصلي في مسجد في مكان آخر، افصل بين الفريضة وبين ماذا؟ وبين النافلة. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم لما ثبت عند مسلم من حديث معاوية رضي الله عنهما، عنه وعن أبيه. نعم.
الأسئلة أحسن الله إليكم.
أمامنا فصل
قيام الليل.
طيب فضلش إلى درس الغد إن شاء الله، والآن نبدأ الأسئلة.
أحسن الله إليكم. وقول المصنف رحمه الله ويسن والله ويجب الفصل، قال ويسن،
يعني ماذا؟
يسن الفصل بين الفرض وسنته،
يسن الفصل، هذا يعني هو الأولى والأكمل.
نعم.
ينبغي المسلم أن يلزم السنة. نعم.
يقال يسن والله يجب، يسن أو يجب،
والله الشيخ النهي يقتضي هنا فيه نهي.
نعم.
عن أن يصلها.
نعم.
فهو إلى الوجوب أقرب. نعم.
نعم. صلى الله عليكم. كأنه رحمه الله فاته حديث السنن نهي صلى الله عليه وسلم أن يتنفل في مكان الفرض.
أي نعم، هذا لم يأتي به، لكن لعله يذكره فيما بعد، ما أدري، ننظر. التنهي عن التنفل في مكان الفرض وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالأولى أن يغير مكانه، يكمل الذكر ثم ينتقل لمكان آخر إن وجد، طبعا لا يزاحم الناس، إن لم يجد، إن كان ثمة زحام فلا يزاحم الناس، يصلي في مكانه. نعم.
صلى الله عليه وسلم. تقدم معنا أيضا في دروس سابقة حديث السنن في سنن أبي داود، لما قام الرجل بجانب عمر رضي الله عنه مباشرة يتنفل جذبه بردائه حتى جلس، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أصاب الله بك الحق يا ابن الخطاب.
نعم.
بعد أن قال عمر بهذا هلكت الأمم، بهذا هلك من كان قبلكم.
يعني بهذا بماذا؟
تنفل مباشرة،
تنفل مباشر بعد الصلاة مباشرة، فهذا نهي عن عمر، وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه أصاب الحق. نعم.
أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. السائل الكريم، إما بهلول أو مريد للخير.
يريد الخير إن شاء الله.
نعم.
نعم. لعله يسأل نيابة عن غيره. نعم. نعم.
يقول يلاحظ في المسجدين الشريفين المقدسين،
نعم،
عدم الصلاة بصوت واحدة، الصلاة بصوت واحد
على النبي.
نعم، على النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
فلماذا تخالفون؟
وفقك الله للخير، وبصرنا الله وإياك في ديننا، وأظنك تبحث عن الحق. أي سائل يسأل هنا نحمله على المحمل الحسن، ونظن أنه يريد الحق. يا أخي أيها السائل وفقك الله، أنا أسأل سؤالا، أولا أعيد لكم السؤال. يقول الأخ وفقه الله، أراكم ما في الحرمين لا تصلون على النبي جماعيا، وكأنه ينكر علينا ذلك، لكن كما قلت هو يريد الخير ويريد الحق، وأحسب أنه هو غيره ممن هو غيره ممن يريدون يسألون يبحثون عن الحق وعن السنة، والحق هو حق بالاتباع ولو خالفه الناس، الحق هو حق أن يتبع ولو خالفه الناس. يا عبد الله أيها السائل، أنا أسألك سؤالا أو أسأل الإخوة سؤالا، هل فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أجيبوني، لم يفعله، لم يصلي الصلاة الجماعية على النبي صلى الله عليه وسلم بصوت جماعي، ولم يفعل ذلك بعد الصلاة مباشرة كما يفعله بعض الناس. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، والعشر تضاعف، والدعاء يوقف بين السماء والأرض حتى تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فأكثر من الصلاة والسلام عليه. لكن الصلاة الجماعية على النبي صلى الله عليه وسلم أو الدعاء الجماعي هذه بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. وأنت يا عبد الله سألت تبحث عن السنة، أليس كذلك؟ أحسبك كذلك إن شاء الله. أنت سألت تبحث عن السنة، فالسنة عدم الصلاة الجماعية على النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الدعاء الجماعي، فصل على النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر من ذلك دون أن ترتبط بصوت أحد. لكن بعض الناس تعجبه النغمة كأنها أغنية في الدعاء وفي الصلاة، وهذا خطأ، خطأ كبير يقع فيه بعض المسلمين هداهم الله. فصل على النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر من الصلاة عليه كثيرا، تثاب ويضاعف لك الأجر وتثاب عند الله. لكن إذا صليتم عليه صلوات جماعية ليس فيها ثواب. لماذا؟ لماذا نقول ليس فيها ثواب؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود على أصحابه. وهذا العمل هل عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، إذن هو مردود على أصحابه، وفقك الله. نعم،
تكملة السؤال إن شاء الله لا بأس بها. يقول السائل الكريم أيضا تكملة سؤاله، يقول: بخلاف ما يفعل في بيت المقدس المقدس والعتبات المقدسة ومسجد رأس الحسين المقدس، كل مقدس مقدس مقدس.
طيب، أما قول السائل وفقه الله كما يفعل في بيت المقدس، نحن نقول أعمال الناس ليست بإيش؟ بحجة، وإنما الحجة قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الله وقال رسوله. فسواء قد ذكروه في بيت المقدس أو في مسجد فلان أو في، حتى لو فعلوه في المسجد النبوي لقلنا لهم هذه بدعة. لو فعلوه، وهم لن يفعلوه إن شاء الله، لو صلوا بصوت جماعي في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام لقلنا لهم هذه بدعة، لكن هذا لن يفعل إن شاء الله. فهذا ترداد الأصوات بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بصوت جماعي هذه بدعة من البدع ما أنزل الله بها من سلطان. أما قوله مسجد رأس الحسين فلا حول ولا قوة إلا بالله، نقول هنا: ثبت العرش ثم انكش. أين استشهد الحسين رضي الله عنه؟ أين؟ في كربلاء. وهو مدفون أين؟ في كربلاء. وكذلك رأسه في كربلاء. والخرافة التي تقول إن رأسه طار وهم كانوا يذهبون به إلى دمشق إلى يزيد، هذا كذب، هذه القصة كلها كذب. وأنه طار من حمله فوقع في حضن عجوز متوجهة إلى مصر، فأخذت الرأس معها ودفن الرأس هناك. هذا والله الدجل، هذا والله الكذب، هذا والله الهراء والخرافات. فمن زعم أن رأس الحسين في مصر فقد أعظم على الله الفرية. وحتى لو سلمنا، لو قدر أن رأس الحسين هناك لا تصح الصلاة فيه، لأنه صلاة في مقبرة، وبالتالي فإن الصلاة لا تصح فيه. إذ أن الصلاة في المسجد الذي بني على القبر ما حكمها؟ باطلة. الصلاة في المسجد الذي بني على القبر باطلة، باطلة. المسجد الذي بني من أجل القبر، انتبه إلى كلمة ماذا؟ من أجل. إذا بني المسجد من أجل القبر فالصلاة فيه باطلة، لأنه أصبح وثنا يعبد من دون الله. أما لو أدخل في خارج، لو جعل في فنائه ولم يبن من أجله إلا من أجل غيره، الصلاة ماذا؟ صحيحة. هذا إلا من أجل غيره. أما إن وجد غيره فابتعد عنه، لأنه غالبا الذي تجعلت فيه القبور لا يخلو من ماذا؟ من خرافة. قضية أن رأس الحسين أو قبر الحسين، طيب، يقولون بعض الخرافيين يقولون مدفون في دمشق، وآخرون يقولون مدفون في ماذا؟ في مصر. وهذا كله كذب وسفه. والله وتالله وبالله لا يوجد الحسين في مصر أبدا، لا جسمه ولا رأسه. وهذا الموهوم المسمى بالحسين لا تصح الصلاة فيه، لأنه يصلى فيه من أجل أنه ماذا؟ من أجل دعوى أنه قبر رأس الحسين. وهذا والله كذب، والله وتالله وبالله، يمين أتقرب بها إلى الله، إن هذا كله كذب ولا يصح. وحتى لو صح لا تصح الصلاة فيه. الحسين مدفون في كربلاء، وإذا كان الذي في كربلاء بني للحسين فلا تصح الصلاة فيه، ولا يجوز أخذ حجر منه للتبرك به كما تفعله الرافضة. كل هذا دجل وسفه خرافات ما أنزل الله بها من سلطان. وأقترح على الإخوة الذين عندهم شيء من العلم أن يقرأوا كتابا بعنوان رأس الحسين واستشهاد الحسين، استشهاد الحسين للحافظ بن من يكمل لمن؟ استشهاد الحسين لمن؟ هي رأس الحسين لشيخ الإسلام، لكن استشهاد الحسين لابن كثير، لابن كثير، وقد طبع في كتيب واحد ليس بالطويل بعنوان رأس الحسين واستشهاد الحسين، رأس الحسين لشيخ الإسلام ابن تيمية. وقد نفى كما نفى غيره نفيا باتا أن يكون في مصر. وأما استشهاد الحسين فهو للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. واستشهاد الحسين نرجو الله أن يكون شهيدا، لأنه قتل مظلوما، قد قتله البغاة وآذوه، فنسأل الله أن يجعله شهيدا كما استشهد والده علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما قتله الخوارج لعنهم الله. ونسأل الله أن يجمعنا وإياكم وإياهم وسائر الصحابة في جنات نعيم. فلا يوجد رأس الحسين في مصر أبدا بحال من الأحوال. طيب، لو قال لنا قائل أنت قلت إن المسجد الذي بني على القبر لا تصح الصلاة فيه، فما بالنا نصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا القبر في زاويته الجنوبية الشرقية، فما الجواب؟ الجواب وفقنا الله وإياكم من وجهين. الوجه الأول أن المسجد لم يبنى للقبر. المسجد من الذي بناه؟ بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وسعه الخلفاء بعده. هذا أمر. والأمر الثاني أن المقصود من وجود القبر أن هذا أدخله الوليد بن عبد الملك، وكان الوالي عمر بن عبد العزيز رحمهم الله تعالى، وكان قصدهم توسيعة المسجد فقط لا إدخال القبر. لكن المسجد من الجهة الشرقية كان جبلا وكان منخفضا، لم يزل هذا الجبل المرتفع، كان يسمى شارع العينية في المدينة، إلا في توسعة الملك فيصل والملك فهد رحمهم الله قريبا، يعني ما توسع السلف من الجهة الإيش الغربية بسبب أن المكان عاليا، كان جبليا مرتفعا ارتفاعا قويا، وكان يسمى شارع العينية، وأسواق كانت هناك، وكان مرتفعا جدا، تنزل حوالي 10 درجات حتى تنزل المسجد. لكن الحمد لله بفضل الله ثم وجود الآلات الحديثة، لما وسع الملك فهد رحمه الله تعالى المسجد أزيلت تلك الحجارة وذلك الجبل. هو مو جبل، جبل يعني مرتفع، مرتفع لكن كله صخور، كله صخور. الوليد رحمه الله لما وسع المسجد أدخل جميع حجرات أمهات المؤمنين من أجل توسيعة ماذا؟ المسجد. وكان أقربها، يعني حجرة من؟ عائشة رضي الله عنها، التي دفن فيها من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما. ومع أن بعض التابعين قد نهى عمر بن عبد العزيز عن إدخال الحجرة، لكن أرى أنهم فعلوا خيرا، لأنه لو بقيت الحجرة وحدها لطاف الناس بها كما هي عادة الناس إذا رأوا قبرا يطوفون به. فأنا أرى أن هذا فضل من الله، لكن جعل في هذه الزاوية ولم يتوسع، ولم يوسع من وسعوا المسجد، لا في عهد الخلفاء الراشدين ولا في عهد بني أمية ولا في عهد العباسيين ولا في عهد العثمانيين، لم يوسع من الناحية الإيش الجنوبية الإيش الشرقية، حتى يبقى القبر أو تبقى الحجرة في هذه الزاوية. ثم إنه مفصول عن المسجد فصلا كليا، فالحجرة وحدها ومن وراء الحجرة حواجز أخرى تجعلك لا تستطيع تمييز القبر ولا تنظر إليه، فهذا من فضل الله عز وجل. حتى إنه في التوسعة الأخيرة التي ما زالت في، يعني توسعة الملك عبد الله والملك سلمان حفظ الله الملك سلمان وغفر الملك عبد الله، يعني حاول البعض أيضا أن تكون هناك توسعة من الجهة الجنوبية، لكن بفضل الله ثم بتوجيه العلماء ومشورتهم لولي الأمر وفقه الله لم يحدثوا توسعة من هذه الجهة، وجعل التوسعة من الجهة الشمالية والشرقية والغربية، ولم يتوسعوا من الجنوب، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. إذن لا حجة في وجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أولا لأن النبي لما بنى المسجد ما كان في داخله قبر، وثانيا أن بعض التابعين قد اعترضوا على الوليد عندما توسع من هذه الجهة، وثالثا أنه لم يكن المقصود بناء المسجد من أجل ماذا؟ ها؟ من أجل القبر، وإنما وسع المسجد فدخلت حجرة عائشة رضي الله عنها وفيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما. نعم.
صلى الله عليكم. بقي المقدس، المقدس حتى
كلمة مقدس يعني ليس كل عتبات تسمى مقدسة. المقدسة عندنا ثلاثة مساجد، ثلاثة المساجد يمكن أن تكون مقدسة عموما يعني مطهرة، لكن التي لها تقديس خاص هي ثلاثة: المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، لذلك يسمى بيت المقدس. أما ما عداه لا تسمى مقدسة. نعم. أما أعتاب المقابر لا تسمى مقدسة، أعتاب المقابر لا تسمى مقدسة بل تسمى خرافة وأوثان وأصنام. نعم.
السائل الكريم وفقه الله يقول بعد السلام: أنا طبيب بيطري أعمل على خصي البهائم. يقول السؤال: هل يجوز بيع خصي البهائم مجرد ما يخصيها يبيعها على الناس؟ هل يجوز؟
هناك قاعدة عند أهل العلم: ما أبين من حي فهو كميتته، إذا انفصل عضو من الشاة أو من البعير أو من الخيل أو من البقر أو من أي مأكول حلال ولو كان صيدا، إذا فصل عضوه وهو حي فهذا العضو المنفصل يحرم ماذا؟ أكله. كيف تبيع خصيتي البهيمة يعني لتؤكل؟ أعوذ بالله، هذا محرم، لا يجوز، لا يجوز أبدا. إنما عليك أن ترميها للكلاب، تطعمها للكلاب أو للحيوانات كالقطط ونحوها، أما أن تبيعها على الناس يعني تجمع يعني الخصاء، خصاء البهائم عندما تخصيها وتبيعها على الناس، هذا لا يجوز، لأن أكلها ماذا؟ محرم، أكلها محرم. ثم بحكم ما اطلعت عليه من الطب الحديث أن الخصاء الخصية، خصية البهائم حتى ولو كانت حية، حتى ولو كانت ميتة، حتى لو كانت مذبوحة، فإنه لا ينبغي أكلها لما يوجد فيها من أضرار على رأسها العقم، كما ذكروا، ذكر الأطباء أنها تسبب أمراضا، تسبب أمراضا منها العقم، منها العقم. أنا لا أجزم بتحريمها بعد أن تذبح، عن تحريم الخصية، أكل الخصية، لكن أنا أولا هي يعني فيها شيء من القذارة، وثانيا يعني أثبت الأطباء أن فيها ضررا، وما دمت طبيبا فلعلك تفيدنا ولو فيما بعد، هل في أكلها ضرر؟ إذا كانت مذبوحة، إذا كانت مذبوحة، أما إن كانت انفصلت من الحية، من بهيمة حية، فهذا لا يجوز أبدا. أما خصي البهائم لقصد تسمينها أو تخفيف رائحتها فلا بأس بذلك إن شاء الله. نعم.
سبقتم، أحسن الله إليكم. السؤال، السائل يعترض يقول: وهل يجوز ذلك؟
نعم يجوز خصاء البهائم. النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين موجوئين. ما معنى موجوئين؟ ها أجيبه، أي مخصيين، مخصيين. الخصاء للبهائم فيه فائدة، أولا من أجل تسمينها، لأنها إذا كانت غير خصية لا تسمن، تتعب بسبب الهياج، تريد الأنثى. والأمر الثاني أن ذلك يعني أصح لها أو ألذ حتى للحمها. نعم. لكن حاول أن لا تعذبها عندما تخصيها، تجتهد. إما الحمد لله الآن فيه بنج، فحتى الحيوان تضع له ماذا؟ بنج حتى لا يتعذب. نعم.
صلى الله عليكم. الظاهرة الموجودة الباقية في بعض البلدان من خصاء الموالي،
هذا هو المحرم، يعني كونه يخصي طفلا ليهديه إلى المسجد أو إلى الحرم، كما هو موجود في بعض البلاد الإسلامية قديما، يخصونه وهو صغير ثم يهدونه إلى المسجد النبوي أو المسجد الحرام، هذا حرام ولا يجوز. والآن منذ أن تولى الملك عبد العزيز رحمه الله المسجد الحرمين لم يقبل هؤلاء المخصيين أبدا، لا يقبلهم حتى ولو أهدوا إلى الحرم. هم يفعلون ذلك بدعوى أنه يعني حتى لو جاء بين النساء ينظف أو شيء من هذا القبيل، أنه يعني لا تتحرك يعني باءته، وبالتالي يعني لا يخشى عليه، وهذا لا يجوز. حتى لو كان خصيا لا يجوز أن ينظر إلى النساء ولا أن يختلط بالنساء، حتى ولو كان ماذا؟ خصيا. فإذا يعني خصي الطفل وإهداؤه إلى الحرم هذا من أعمال الجاهلية ولا يجوز بحال من الأحوال، ولذلك المملكة لا تقبل الآن أولئك المخصيين حتى ولو قصد بذلك إهداؤهم إلى المسجد، فإن هذا محرم ولا يجوز. نعم.
أسأل الله إليكم. سائل كريم يقول، يذكر يقول: عندنا باليمن بمحافظة حضرموت نقوم بزيارة قبر نبي الله هود عليه الصلاة والسلام، يقول: ونصلي عنده ونجلس عنده أيام العيد، ما حكم هذا الفعل؟
هذه خرافة، وما أظن أن قبر هود معلوم أبدا، ولا قبر إبراهيم الذي يدعى في فلسطين، ولا قبر أحد من الأنبياء، ولا قبر دانيال الذي يدعى أنه وجد في المشرق، وإن كانت القصة صحيحة لكن ليس يقين أنه دانيال. وحتى لو صح فإنه لا تشد الرحال إلى من أجل زيارة القبور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، فلا نشد الرحال لزيارة قبر أي نبي أو عبد صالح حتى ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم. نحن عندما نأتي المدينة نأتي للصلاة في المسجد، وتأتي الزيارة تبعا، ليست مقصودة لذاتها، ليست الزيارة مقصودة لذاتها، وإنما نأتي للصلاة في المسجد النبوي، ثم تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بدون مزاحمة. أما الصلاة إلى قبر هود عند قبر هود أو قبر شعيب أو قبر فلان هذا كله تخريف، فإن استغاث بصاحب القبر كان ذلك شركا أكبر بالله تبارك وتعالى، لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. نعم.
سأل الله إليكم. يذكر علماء الشمائل رحمهم الله أنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم معرفة قبره، حتى موسى عليه الصلاة والسلام في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: ولو كنت هناك يعني في بيت المقدس لأريتكم قبره عند الكثيب الأحمر، ولم يعرف مكانه بالضبط.
نعم هذا صحيح، يعني لا شك أن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يعني أن مكان قبره معلوم للمسلمين من أجل أن يسلموا عليه، ولأنه دفن في حجرة أم المؤمنين رضي الله عنها. حتى إن قبر موسى عليه السلام النبي يعرفه، لكن لم يعرفه أحدا بعد أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لو شئت لرأيتكم بقبر موسى عند الكثيب الأحمر. فما يدعى أنه قبر موسى أو قبر الخليل أو قبر يهود أو قبر دانيال أو قبر فلان كل هذا غير صحيح، كله كلام فاسد لا يصح.
أسئلة بمعنى يقولون: لما ذكرتم تحريم الذكر الجماعي بعد المفروضة وكذا بعد النافلة، يقولون: نحن أئمة مساجد ونلزم بالذكر الجماعي بعد المفروضة، وإذا لم نفعله فصلنا، فما العمل؟
من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، أحي السنة وستعوض خيرا، قل للذين يلزمونك هذه هي السنة وأنا لا أحيد عن السنة وأبشر والله سيعوضك الله خيرا. سؤال أخير.
سؤال أخير عن صلاة الأربعين في المسجد.
نعم. يردد بعض الناس حديثا ضعيفا: صلاة في مسجدي خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. صلاة من صلى في مسجد أربعين صلاة كتب له براءتان: براءة من النفاق وبراءة من النار. هذا الحديث لا يصح بهذا اللفظ لا يصح، لأن فيه نبيط بن عمرو وهو مجهول لا يحتج بحديثه، فالحديث ضعيف. ولذلك لا تلزم نفسك بأربعين ولا بأقل ولا بأكثر، إنما صلي ما شاء الله أن تصلي، فكل صلاة تصليها هي خير في المسجد النبوي، هي خير من ألف صلاة فيما سواه إلا ماذا؟ إلا المسجد الحرام. إلا المسجد الحرام الصلاة فيه بمائة ألف صلاة فيما سواه. إنما الحديث الصحيح الذي أشكل على بعض الناس فهمه وخلطه مع هذا الحديث الضعيف: من صلى في مسجد ولم يقل إيش؟ مسجدي. انتبه، من صلى في مسجد أربعين يوما ولم يقل أربعين إيش؟ أربعين صلاة، لا تفوته تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان براءة من النفاق وبراءة من النار. أعيد المسجد، أعيد الحديث: من صلى في مسجد 40 يوما لا تفوت تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، لا علاقة له بالمسجد النبوي ولا بغيره من المساجد. وفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. إلى درس الغد إن شاء الله بعد المغرب في هذا المكان، استودعكم الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.